صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب. المصنف الآن يدخل في مطلب جديد، وهو في التعرض للخلاف الواقع بينهم في أن الاستعارة هل هي مجاز لغوي أو أن الاستعارة مجاز عقلي. بعد أن بين المصنف تعريف الحقيقة والمجاز، وبين أن الحقيقة تنقسم إلى الاستعارة التحقيقية تنقسم إلى عقلية وحسية، يعني المعنى المجازي حسي أو عقلي، الآن يتعرض إلى مطلب آخر وهو الخلاف الحاصل في هل أن الاستعارة مجاز لغوي أو مجاز عقلي. الجمهور الأكثر المعروف المشهور عليكم السلام ومنهم المصنف قال أن الاستعارة هي مجاز لغوي، فعرف المجاز بأن هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع عليه، ثم قسم المجاز إلى استعارة ومجاز مرسل. فالاستعارة من نحو المجاز اللغوي، المجاز في اللفظ، للمجاز العقلي اللي راح يجي بيانه الآن ويتضح شنو المراد منه وشنو الدليل عليه. فالمصنف تبع المشهور في أن الاستعارة مجاز لغوي، وذلك الدليل على ذلك هو أن لفظ الأسد مثلا، إذا قلت رأيت أسدا يرمي، لفظ الأسد هذا موضوع بحسب ما نقل أئمة اللغة وأهل اللغة ونصوا على ذلك أن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، فإذا استعمل في الرجل الشجاع مجازا بقرينة يرمي، بالقرينة اللفظية بقرينة يرمي، صار استعارة، استعير اللفظ الموضوع للحيوان المفترس استعير للرجل الشجاع، هو هذا معنى الاستعارة ومعنى المجاز اللغوي. معنى المجاز اللغوي أن لفظة موضوعة لمعنى استعملت في معنى آخر فصارت مجازا لغوية، وليست لفظة الأسد موضوعة للرجل الشجاع حتى يقال بأن استعمال الأسد في الرجل الشجاع استعمال حقيقي، كما أن ليس لفظ الأسد موضوعا للأعم من الرجل الشجاع والحيوان المفترس، أفرض موضوع للحيوان الشجاع الحيوان الجريء الأعم من الأسد والرجل الشجاع، لا موضوع للأعم ولا موضوع لخصوص الرجل الشجاع حتى نقول حقيقة لغوية، هي موضوع للحيوان المفترس استعملت في معنى آخر مغاير للمعنى الأول، استعملت في الرجل الشجاع فهو استعمال المجازي، لا نعني بالمجاز أكثر من استعمال اللفظ الموضوع لمعنى استعماله في معنى آخر، فالاستعارة مجاز لغوي. هذا دليل الجمهور، دليل المشهور ومنهم المصنف، خلافا لمن قال بالمجاز العقلي اللي راح يجي بيانه والدليل عليه. قال: واعلم أن أهل البيان قد اختلفوا في أن الاستعارة مجاز لغوي أو عقلي، مجاز لغوي لو مجاز عقلي، فالجمهور على أنه مجاز لغوي. يعني شنو مجاز لغوي؟ يعني مجاز عند أهل اللغة؟ لا، مجاز اللغوي اللي تقدم بيانه من المصنف. المصنف أول ما ذكر تعريف المجاز، أول ما ذكر مو تعريف المجاز، أول ما ذكر عنوان وترجمة الحقيقة والمجاز، الباب الثاني قال: وقد يقيدان باللغويين. يعني شنو لغويين؟ يعني في قبال العقليين، مو مراد اللغوي في قبال الشرعي والعرفي اللي ذكرناه سابقا، مراد من اللغوي في قبال العقلي. فالشارح أراد أن يبين هاي النقطة، ذكر هذا أعني حتى يبين هاي النقطة، مرادنا من اللغوي مو ما قابل العرفي والشرعي، لا ما قابل العقلي. فالجمهور على أن مجاز اللغوي بمعنى هاي جاب هاي العناية، شنو معنى مجاز لغوي حتى يدفع هذا التوهم؟ بمعنى أن لفظ استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة، هذا معنى الاستعارة، المجاز اللغوي على نحو الاستعارة. يقول ودليل أن يعني الاستعارة مجاز لغوي كونها يعني كون الاستعارة موضوعة. ليش كون الاستعارة موضوعة؟ لأن الاستعارة تطلق على شنو؟ على نفس اللفظ. قلنا الاستعارة تطلق بإطلاقه، الاستعارة تارة تطلق على نفس اللفظ وهو الكثير، وأحيانا تطلق الاستعارة على شنو؟ على فعل الفاعل، على المعنى المصدري. الاستعارة مثل الضرب، الضرب هو الفعل الصادر من الضارب من الفاعل، فالاستعارة كذلك هي الفعل الصادر من المستعير اللي يستعير لفظ إلى لفظ، يقال هو فعل الاستعارة. فالاستعارة بالمعنى المصدري. الاستعارة الآن في المقام يراد من الإطلاق الأول، يعني نفس اللفظ، يعني نفس لفظ أسد، هذا أسد استعرناه من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع. ودليل أن الاستعارة مجاز لغوي كونه يعني كون الاستعارة موضوعة للمشبه به، يعني في مثالنا المتعارف للحيوان المفترس، لا للمشبه، لا للرجل الشجاع، ولا للأعم منهما من المشبه والمشبه به، الأعم من الرجل الشجاع والأسد، يعني الحيوان الشجاع الحيوان الجلي. ليش؟ لأن إذا وضعت للرجل الشجاع أو للأعم راح يكون استعمال حقيقة لغوية، فهي موضوعة لمعنى المشبه به، استعملت في المشبه، استعملت في معنى آخر، وهذا معنى المجاز. إذن الاستعارة مجاز لغوي. قال لا للأعم منهما أي من المشبه والمشبه به. فأسد في قولنا رأيت أسدا يرمي موضوع للسبع المخصوص حيوان المفترس، لا للرجل الشجاع، هذا يعني معنى قول لا للمشبه، ولا لمعنى أعم من السبع والرجل، هذا معنى الأعم من المشبه والمشبه به، ولا لمعنى أعم من السبع والرجل كالحيوان المجترح مثلا أو الحيوان الشجاع مثلا، الأعم من الأسد والرجل الشجاع. ليكون هذا تفريع على المنفي، لا موضوع للمشبه ولا للأعم منهما حتى يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا، ليكون إطلاقه عليهما حقيقة كإطلاق الحيوان على الأسد والرجل. هو ما موضوع للرجل الشجاع حتى يكون إطلاق حقيقي، ولا موضوع للأعن حتى يكون إطلاق حقيقي كإطلاق الحيوان على الأسد والرجل. وهذا معلوم بالنقل عن أئمة اللغة قطعا، هذا أمر واضح، مجرد أن نراجع معاجم اللغة نعلم هذا المعنى، نعرف أن الأسد موضوع للحيوان المفترس، فإذا استعمل في الرجل الشجاع يكون الاستعارة يكون مجازا، إذا استعمل الأسد الموضوع للحيوان المفترس في الرجل الشجاع على نحو الاستعارة هذا يكون استعمال مجازي، وهذا أمر واضح. فإطلاق الأسد على المشبه وهو الرجل الشجاع إطلاق على غير ما وضع له مع قرينة مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له. هاي تقدم أن الفرق بين الكناية وبين المجاز وأن قرينة المجاز تمنع عن إرادة المعنى الموضوع له، بخلاف قرينة الكناية لا تمنع عن إرادة المعنى الموضوع له، مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له، فيكون مجازا لغويا ولا يكون مجازا عقليا. إذن هذا الدعوة المصنف تبعا للمشهور، وهذا الدليل على ذلك. ثم قال وفي هذا الكلام المصنف شنو اللي ذكره في عبارة السابقة، فقط نقرأ عبارة المصنف، قال ودليل يعني الاستعارة مجاز لغوي، الدليل على كون الاستعارة مجاز لغوي كون الاستعارة موضوعة للمشبه به لا للمشبه ولا للأعم منهما. زين، إذا موضوعة للمشبه شو يكون استعمال الأسد في الرجل الشجاع؟ يكون استعمال حقيقي كما بين. إذا موضوعة للأعم من خلال العطف، من خلال عطف المصنف الأعم على المشبه، هذا يعني يفهم من المصنف أن استعمال اللفظ في الموضوع على الأعم، استعمال اللفظ الموضوع على الأعم في بعض المصادر في الأخص، هذا استعمال حقيقي. المصنف قال أن لفظ الأسد، إحنا نمثل المصنف لفظ الأسد موضوع للرجل، موضوع للحيوان المفترس، فإذا استعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع يكون استعمال مجاز. لفظ الأسد لا موضوع للرجل الشجاع للمشبه ولا للأعم من المشبه هو المشبه به، يعني للحيوان المجترئ بحسب مثال الشارع. هذا شنو نفهم منه؟ نفهم منه أن لفظ الأسد إذا كان موضوع للرجل الشجاع يكون استعماله حقيقي، ولفظ الأسد إذا كان موضوع للأعم من الرجل الشجاع والحيوان المفترس، يعني للحيوان المفترس، إذا استعمل في الرجل الشجاع هذا أيضا يكون استعمال حقيقي، لأنه هو عطف الأعم على المشبه. فنفهم منه أن النحوين الأخيرين هذا استعمال حقيقي، يعني بعبارة جامعة استعمال اللفظ الموضوع للأعم في الأخص هذا استعمال حقيقي. هذا فيما إذا استعمل العام في الخاص باعتبار انطباق العام على الخاص، باعتبار كون الخاص أحد أفراد العام، وباعتبار وجود العام في ضمن الخاص، هذا يكون إطلاق حقيقي. يعني إذا قلت رأيت حيوانا، في الواقع أنت رأيت شنو؟ زيد. قلت رأيت حيوانا، هذا حيوان استعمل في زيد، هذا استعمال حقيقي لو مجازي. الشارح يقول تبعا للمصنف هذا استعمال حقيقي. ليش؟ لأن الحيوان هذا المعنى الموضوع له موجود في ضمن زيد، فأنا ما استعملت اللفظ في معنى غير ما وضع له. ليش؟ لأن أنا ملاحظ وجود الحيوانية في زيد، فاستعملت لفظ الحيوان في زيد على نحو الاستعمال الحقيقي. نعم، إذا استعملت الحيوانية لفظ الحيوان في زيد بما لزيد من الخصوصيات، هذا راح يكون استعمال مجازي. ليش؟ لأن لفظ الحيوان موضوع للطبيعة الكلية، موضوع لطبيعة الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة، ومنه زيد، ما موضوع لخصوصيات ومشخصات زيد حتى أنت تجي تستعمل لفظ الحيوان في زيد بما إلى من الخصوصيات. هذا الاستعمال راح يكون استعمال مجازي، استعمال في غير ما وضع له. فإذا نفصل نقول استعمال العام في الخاص إذا كان بلحاظ وجود العام في ضمن الخاص هذا استعمال حقيقي، أما إذا كان استعمال العام في الخاص بما للخاص من الخصوصيات هذا راح يكون استعمال مجازي، لأنه هو استعمال في غير ما وضع له اللفظ. قال وفي هذا الكلام، في هذا الكلام يعني شنو؟ يعني في عطف المصنف ولا للأعم على لا للمشبه، يعني في كلام المصنف اللي قال المصنف ليس موضوعا لا للمشبه ولا للأعم منهما، هذا قول ولا للأعم منهما يشير إلى هذا المطلب، وهو أن استعمال العام في الخاص استعمال حقيقي. يقول وفي هذا الكلام دلالة على أن لفظ العام إذا أطلق على الخاص، لفظ العام مثلا إذا كان لفظ الأسد موضوع للحيوان الشجاع الأعم من الرجل الشجاع والحيوان والتبع المخصوص، إذا استعمل في الرجل الشجاع هذا يكون استعمال حقيقي. يقول وفي هذا الكلام دلالة على أن لفظ العام إذا أطلق على الخاص لا باعتبار خصوصه، مو باعتبار خصوصه لا، بل باعتبار شنو؟ بل باعتبار وجود العام في ضمن ذلك الخاص، بل باعتبار عمومه، ف فهو ليس من المجاز في شيء، بل هو حقيقة استعمال العام في الخاص، بما أن العام موجود في ضمن الخاص هذا استعمال حقيقي، أما استعمال العام في الخاص بما للخاص من الخصوصيات هذا استعمال مجازي. كما إذا لقيت زيدا فقلت لقيت رجلا، رجل ما موضوع لخصوص زيد، موضوع للحيوان الناطق البالغ الذكر، ما موضوع لخصوص الزيت، فاستعملناه في خصوص الزيت، هذا استعمال مجازي لو حقيقي، هذا استعمال حقيقي إذا لاحظنا وجود الرجل، هاي طبيعة الموضوع على في خصوص زيد. كما إذا لقيت زيدا فقلت لقيت رجلا أو إنسانا أو حيوانا، بل هو حقيقة فليس من المجاز في شيء، بل هو حقيقة، إذ لم يستعمل اللفظ إلا في معناه في الموضوع له. وقيل هذا القول الأول اللي سأخذ إلى المشهور وتابعه المصنف، أن الاستعارة مجاز لغوي لأن الاستعارة استعمال لللفظ في غير ما وضع له. القول الثاني في قبال المشهور وفي قبال كلام المصنف، قالوا أن الاستعارة مجاز عقلي. شنو المراد من المجاز العقلي؟ مو المراد من المجاز العقلي ما تقدم في علم المعاني، إسناد الشيء لغير ما هو له. كنا نقول سابقا مثلا، كنا نقول مثلا جرى الميزاب، جرى الميزاب، هذا كنا نقول أن إسناد عقلي، مجاز عقلي. ليش؟ لأن التجوز في نفس الإسناد، المفروض أن الجري يسند الماء للماء لا للميزاب، لكن تجوز في هذا الإسناد وانحرف الإسناد من الماء إلى الميزاب لعلاقة بين الماء وبين الميزاب، كما هو واضح علاقة الظرفية، علاقة المجاورة، علاقة الحال والمحال. فالإسناد ينبغي أن يكون إسناد الجري للماء، أسند الجري لا للماء بل للميزاب، فتقول جرى الميزاب، هذا إسناد عقلي. المراد من المجاز العقلي في المقام مو ذاك المتقدم في علم المعاني، لأن ذاك المعنى المتقدم يتوقف على كون التركيب تركيب تام، وهناك إسناد في الكلام. احنا ما نتحدث الآن عن ضرورة وجود تركيب، صحيح احنا نمثل برأيت أسدا يرمي وهذا تركيب وكلام تام، لكن احنا مرادنا الآن نريد نسلط ضوء على خصوصي أسد، هل أن أسد استعملت في المعنى الموضوع له أو لم تستعمل في المعنى الموضوع له؟ بقطع النظر عن إسناد الرؤية إلى الفاعل ووقوع الرؤية على أسد، نعم نحتاج إلى يرمي كقرين، فإحنا نتحدث عن لفظ واستعمال هذا اللفظ في معنى من المعاني، هل استعملت في المعنى الموضوع له أو استعملت في معنى آخر، بقطع النظر عن وجود إسناد أو تركيب. ذاك المعنى المذكور في علم المعاني يتوقف على وجود إسناد وعلى وجود تركيب في الكلام، فإذا مو المراد من المجاز العقلي ما تقدم في علم المعاني، لا المراد شيء آخر، هذا اللي الآن نبينه. القول الآخر اللي في قبال قول المصنف تبعا المشهور، قال أن الاستعارة ليست من المجاز اللغوي بل هي من المجاز العقلي، يعني ليس هناك تجوز ومجاوزة في نفس الألفاظ، الألفاظ لا تجاوز فيها، الألفاظ لم تستعمل إلا في المعاني التي وضعت هي له، لفظ الأسد لم يستعمل إلا في الحيوان المفترس، رأيت أسدا يرمي، هذا أسد، هذا اللفظ لم يستعمل في الرجل الشجاع حتى تقول أن هذا اللفظ تجوز به وانحرف عن المعنى الموضوع له حتى تقول مجاز لغوي، مجاز في اللفظ، لا، التجوز في أمر عقلي، حاصل في أمر عقلي، التصرف والتجوز والتوسعة حصلت في أمر عقلي لا في أمر لفظي. شنو الأمر العقلي؟ يقول هذا المدعي أن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، لكن لشدة اتصاف الرجل الشجاع بالشجاعة. المتكلم يريد أن يبالغ في تشبيه الرجل الشجاع بالأسد، بالحيوان المفترس. دعوى المبالغة وشدة المبالغة اقتضت من المتكلم أن يتوسع في المعنى الموضوع له، أن يتوسع في معنى الأسد، في معنى الحيوان المفترس، وأدخل الرجل الشجاع كفرد من أفراد الحيوان المفترس، وصار الرجل الشجاع بادعاء المتكلم وكأن هذا الرجل الشجاع فردا حقيقيا من أفراد الحيوان المفترس. هذا وين التجوز؟ التجوز بلحاظ المعاني، بلحاظ المعاني المدركة بالعقل، مو بلحاظ نفس الألفاظ. فإحنا توسعنا في أفراد الأسد وصار الأسد للأسد صار فردان، الفرد المتعارف هذا التبع المخصوص، والرجل الشجاع، الرجل الشجاع فرد من أفراد الأسد. فحينئذ إحنا راح نطلق لفظ الأسد ولا نريد الرجل الشجاع الخارج عن حقيقة الحيوان المفترس، لا نريد من إطلاق الأسد نفس المعنى الموضوع له. فلفظ الأسد استعمل في نفس المعنى، غاية ما في الباب أن المعنى توسع وصار يشمل فردا آخر من أفراد الحيوان المفترس اللي إحنا نعبر عنه بالرجل الشجاع. الرجل الشجاع صار معنى من المعاني الحقيقية للأسد. فحينما يطلق لفظ الأسد لا يراد به غير ما وضع له، ولا يراد به معنى آخر غير المعنى الذي وضع له. فليس هناك تجوز في الألفاظ، الألفاظ لم تستعمل إلا في معانيها التي وضعت لها، ما عندنا تجوز بالألفاظ. التجوز وين؟ التجوز والتصرف في أمر عقلي، وهو ادعاء أن الرجل الشجاع فرد من أفراد الحيوان المفترس. هذا اللي يعبر عنه بالمجاز العقلي، وهذا المجاز العقلي يختلف عن ما تقدم مما ذكر في علم المعاني. البعض ذكر هذا المعنى واستدل لذلك، المصنف راح يرد عليه فيما سيأتي. قال: وقيل، هذا في قبال المشهور، وقيل إن الاستعارة مجاز عقلي. وين انتبه هنا إلى ما ذكر في علم المعاني؟ المصنف نفس المصنف اليوم يقول بمعنى، المصنف سابقا ما كان يقول بمعنى، الشارح كان يقول بمعنى، حتى يدفع المصنف هذا التوهم هو بنفسه المصنف تفضل لبيان تلك العناية وقال: لا، لا تتوهم أن المراد من المجاز العقلي ما تقدم في علم المعاني، بل المراد شيء آخر. هو المصنف نفسه يقول، يقول بمعنى أن التصرف في أمر عقلي لا لغوي. شنو التصرف؟ قلنا هذا الادعاء، ادعاء كون الرجل الشجاع هو فرد من أفراد الحيوان المفترس، أن التصرف في أمر عقلي لا لغوي. لأنها لما لم تطلق على المشبه إلا بعد ادعاء دخوله، هاي لفظ الأسد لم يطلق على الرجل الشجاع قبل ادعاء دخوله في أفراد المعاني الحقيقية حتى يكون استعمال مجازي، لا، لفظ الأسد لم يطلق على الرجل الشجاع إلا بعد أن أدخل هذا الرجل الشجاع في الأفراد الحقيقية للمعنى الموضوع له، فصار الإطلاق إطلاقا حقيقيا وليس إطلاقا مجازيا. قال: لأن الاستعارة لما لم تطلق على المشبه، يعني الرجل الشجاع في مثالنا، إلا بعد إدخاله، إلا بعد ادعاء دخوله، يعني دخول المشبه في جنس المشبه به، بأن جعل الرجل الشجاع فردا من أفراد الأسد كان استعمالها، لأنها لما لم تطلق كان استعمالها، يعني استعمال الاستعارة في المشبه استعمالا فيما وضعت له، استعمال حقيقي. وإنما قلنا إنها لم تطلق على المشبه به إلا بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه، لأنها لو لم تكن. هذا مطلب آخر. إذا اتضحت هاي الدعوة يجي الشارح يبين الاستدلال على ذلك. شنو شنو اللي ادعى هذا القول الثاني؟ يقول هناك ادعاء لدخول المشبه في جنس المشبه به، فاستعمل اللفظ في نفس المعنى المستعمل فيه، في نفس المعنى الذي وضع له، فهو استعمال حقيقي. يقول الشارح، لو لم تكن هناك تصرف، لو لم يكن هناك تصرف، ولو لم يكن هناك ادعاء، هذا الادعاء اللي أدخلنا المشبه في جنس المشبه، لو لم يكن هذا التصرف ولو لم يكن هذا الادعاء، للزم من ذلك ثلاثة لوازم فاسدة لا يمكن الالتزام بها. فبطلان تلك اللوازم يستدعي ذكر تلك ذكر هذا التصرف وهذا الادعاء. راح اسوي الشارح قياس استثنائي، يقول لو لم يكن الادعاء موجودا اللي احنا ندعيه الان، هذا الادخال، لو لم يكن التصرف والادعاء موجودا للزم اولا ثانيا ثالثا، وكل تلك اللوازم باطله، فلا بد ان يكون التصرف والادعاء موجودا. قياس استثنائي، شنو تلك اللوازم؟ اولا لاحظوا عبارته قبل أن نقرأ اللوازم، قال وإنما قلنا إن الاستعارة لم تطلق على المشبه إلا بعد الدعاء. فإذا أكو ادعاء، إلا بعد الدعاء دخوله في جنس المشبه به، لأنها الاستعارة لو لم تكن كذلك، يعني لو أطلقت الاستعارة قلويا من دون ادعاء ومن دون تصرف، شنو اللي يصير؟ يقول راح يلزم عندنا لوازم ثلاثة فاسدة لا يمكن الالتزام بها، فلا بد من القول بأن الاستعارة لم تطلق إلا بعد الادعاء. فإذا أطلقت الاستعارة بعد الادعاء، تصير الاستعارة شنو؟ تصير الاستعارة حقيقة، حقيقة لغوية، استعمل اللفظ المستعار في نفس المعنى الذي وضع له. شنو اللوازم؟ أولا لما كانت الاستعارة، لأنها لو لم تكن كذلك لما كانت استعارة، هذا اللازم الأول. لاحظوا شنو هذا اللازم الأول؟ اللازم الأول يقول إحنا إذا استعملنا لفظ الأسد في الحيوان المفترس، إذا استعملنا لفظ الأسد في هذا المعنى الثاني من دون إدخال ومن دون تصرف، لما تحققت الاستعارة أصلا. ليش؟ لأن مجرد نقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر من دون أخذ المعنى الأول ومن دون حمل اللفظ للمعنى الأول، لما تحققت الاستعارة. إحنا الآن شنو اللي نريد نسويه؟ نقول أن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، وين راح نستعمله؟ راح نستعمله في الرجل الشجاع. إحنا الآن بناء على القول الثاني ندعي أن استعمال الأسد في الرجل الشجاع هذا لم يتحقق إلا بعد إدخال الرجل الشجاع في جنس الحيوان المفترس، في جنس الأسد. فحينئذ تصير استعارة، تصير حقيقة. نقول لو لم يكن ذلك الأمر، يعني شنو؟ يعني لو أطلقت الاستعارة، شوية لاحظوا دقيق، لو أطلقت الاستعارة على الرجل الشجاع من دون هذا الادعاء ومن دون ادعاء أن الرجل الشجاع داخل في ضمن جنس الأسد، لما كانت استعارة. ليش؟ لأن مجرد أن أنت تستعمل لفظ، مجرد أن تستعمل لفظ موضوع لمعنى في معنى آخر، هذا ما يصير، هذا الاستعمال ما يصير استعارة. لابد حتى تتحقق الاستعارة أن يكون اللفظ حاملا للمعنى الأول معه، هو مع هذا اللفظ في إطلاقه على المعنى الثاني حتى تتحقق الاستعارة. وإلا لو لم نشترط ذلك لكانت كل الألفاظ المنقولة حتى الأعلام المنقولة تكون استعارة. أنا أضع لفظ زيد مثلا، هذا الزيد أصله شنو كان؟ أصله مصدر دال على الحدث، نحمل هذا لفظ زيد ونستعمله وين؟ نستعمله في هذا الشخص، هذا الحيوان الناطق المشخص. شنو استعمال لفظ زيد في هذا المعنى؟ هذا استعارة؟ طبعا لا يقولون بذلك، لا يمكن أن يتفوق بذلك أحد، أن استعمال زيد الموضوع للمصدر استعماله في الفرد الإنسان المشخص هذا استعارة، أبدا هذا ليس باستعارة. إذن حمل اللفظ من معنى إلى معنى آخر من دون أن يلحظ المعنى الأول هذا لا يمكن أن يكون استعارة، فلابد أن يكون إطلاق الأسد على الرجل الشجاع بعد هذا التصرف وبعد هذا الادعاء، حتى حينئذ تتحقق الاستعارة، وإلا من دون هذا التصرف ومن دون هذا الادعاء لا يمكن أن تتحقق الاستعارة. هذا اللازم الفاسد الأول. شنو اللازم الفاسد الأول؟ قلنا لو لم يكن هناك تصرف لما كانت استعارة، والحال هي استعارة قطعا. هم يؤمنون بأن استعمال الأسد في الرجل الشجاع استعارة، لكن الكلام وين؟ الكلام في أن هل هو مجاز أو هو حقيقة. أما استعارة استعارة أكيد، في حين أنه لو لم يكن هذا التصرف لما كانت استعارة، والتالي باطل، اللازم باطل. إذن الملزوم والمقدم مثله في البطلان، فإذن لابد من تصرف وادعاء. قال لأن الاستعارة لو لم تكن كذلك لما كانت استعارة، لأن مجرد نقل الاسم لو كان استعارة، مجرد أن تنقل الاسم هذا اللفظ كان يستعمل في هذا المعنى نستعمله في معنى آخر، مجرد هذا النقل لو كان استعارة من دون أن يحمل معه هذا اللفظ، من دون أن يحمل المعنى الأول إلى المعنى الثاني ويدخل المعنى الأول في الثاني لما كان استعارة، لأن مجرد نقل الاسم لو كان استعارة لكانت الأعلام المنقولة استعارة. ولا قائل به، ماكو واحد يقول أن الأعلام المنقولة، الأعلام الشخصية المنقولة هي من قبيل الاستعارة، لا قائل بذلك. فإذا هذا ينبه ويشير إلى أن الاستعارة لم تطلق إلا بعد التصرف وإلا بعد الادعاء، هذا اللازم الأول. اللازم الفاسد الثاني اللي يذكر على عدم وجود الادعاء وعدم وجود التصرف هو أن لو كانت الاستعارة هي إطلاق اللفظ الموضوع لمعنى على معنى آخر من دون هذا الادعاء ومن دون هذا التصرف لما كانت الاستعارة أبلغ من الحقيقة، وقد أجمعوا وأطبقوا على أن الاستعارة أبلغ من الحقيقة، وأن المجاز أبلغ من الحقيقة، وأن الكناية أبلغ من التصريح، أجمعوا على ذلك. مع أن يلزم على هذا الكلام المتقدم لو كان إطلاق اللفظ لفظ الأسد على الرجل الشجاع من دون ادعاء دخول الرجل الشجاع في الحيوان المفترس في حقيقة الأسد لما كانت هناك مبالغة ولا ما كانت أبلغية. وين وجه الأبلغية في أن نطلق لفظ الأسد على الرجل الشجاع من دون أن تكون هناك دعوة لدخول الرجل الشجاع في أفراد الأسد؟ أنت تقول أن لفظ الأسد، لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، احنا استعملناه في الرجل الشجاع من دون أن يدخل الرجل الشجاع في أفراد الأسد، مجرد أن نقلنا لفظ من معنى إلى معنى آخر، ماكو أي مبالغة وماكو أي أبلغية، فلابد من أن يكون اللفظ لا يجرد عن الادعاء وعن التصرف في إطلاقه من الأسد إلى الرجل الشجاع، ويحمل هذا المعنى، معنى الرجل الشجاع، معنى الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع، حينئذ تتحقق المبالغة. المبالغة تتوقف على أن يكون الرجل الشجاع داخلا في ضمن أفراد الأسد حتى تتحقق المبالغة والأبلغية، وإلا لا فرق بين الاستعارة وبين الحقيقة من هذه الناحية من دون ادعاء ومن دون تصرف. قال ولما كانت، هذا اللازم الفاسد الثاني، ولما كانت الاستعارة أبلغ من ولما كانت الاستعارة أبلغ من الحقيقة، مع أن هذا خلاف ما أطبقوا وأجمعوا عليه. إذ لا مبالغة، لاحظوا التعليل، ليش ما تكون الاستعارة أبلغ؟ يقول إذ لا مبالغة في إطلاق الاسم المجرد، يعني المجرد عن الادعاء، من دون ادعاء، من دون تصرف، ماكو مبالغة وماكو فخر لزيد أن نطلق عليه أسد من دون أن ندعي أن زيد واحد من أفراد الأسد. إذ لا مبالغة في إطلاق الاسم المجرد، يعني مجرد عن الادعاء والتصرف، عاريا عن معنى، يعني عن معنى الحقيقي. لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس. أنت إذا تطلق لفظ الأسد على الرجل الشجاع وتجرد لفظ الأسد من معناه الحقيقي، حال أي ألفاظ أخرى، أي حروف أخرى، بعد ما إلى فخر هذا الشخص اللي تطلق عليه أنه هو أسد، وما إلى مبالغة في اتصافه في الشجاع. أنت حينما تطلق لفظ الأسد على الرجل الشجاع لابد أن تحمل المعنى الأول، الحيوان المفترس، مع هذا اللفظ في إطلاقه على الحيوان، في إطلاقه على الرجل الشجاع. وهذا معنى أن الرجل الشجاع واحد من أفراد الأسد اللي إحنا نقوله من الادعاء والتصرف، من دون ادعاء، من دون تصرف، من دون أن يكون اللفظ حامل للمعنى الأول الحقيقي للمعنى الثاني للرجل الشجاع، لا يكون هذا الاستعمال استعمالا أبلغ من الاستعمال الحقيقي. يكون حال حال زيد، حال حال عمرو، حال حال أي اسم من الأعلام الشخصية. هذا الرجل الشجاع إذا أقول له زيد أو أقول له أسد، لا فرق بينهما، ماكو أي فرق. نعم إذا أحمل مع الأسد المعنى الأول، المعنى الحقيقي، الحيوان المفترس، ويطلق على الرجل الشجاع على زيد، حينئذ يكون أبلغ من قولي زيد. أما من دون هذا الحمل ومجردا عن الادعاء ولا يحمل المعنى الحقيقي المعنى الأول، لا تتحقق المبالغة. يقول ولما كانت الاستعارة أبلغ من الحقيقة، إذ لا مبالغة في إطلاق الاسم المجرد عاريا عن معناه، يعني عن معناه الحقيقي. ولما صح أن يقال هذا اللازم الثالث يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.